أن تبذل السبب، أن تبذل السبب. لا ذكاؤك، لا ذكاؤك يجلب الرزق، ولا غباؤك يدفع الرزق. ألقيت محاضرة في قرية فسألت عن أغنى أهل القرية، قالوا عجوز لا ولد لها ولا زوج ولا والد، عمياء رصيدها بالملايين. وسألت عن أفقر أهل القرية، ذكي يسرق الكحل من العين من ذكائه، وهو أفقر واحد في القرية، ذكي شاعر متكلم يستطيع أن يقدم ويؤخر ويتكلم عليك ويسرق اللي في جيبك بذكائه، وهو أفقر إنسان. لا غباؤها ولا عجزها ولا عينها التي فقدت النور منها أفقرتها. لذا من أسرار السعداء طمأنينتهم أن أرزاقهم مضمونة مكفولة، كما أنهم إذا قرأوا بين يدي الله إياك نعبد وإياك نستعين إنهم يتوكلون على الله حق توكله. والحبيب يقول: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السر الثاني من أسرار السعادة أيضا أن السعداء ليس عندهم وقت للعطالة ولا للبطالة. ألاحظت النوم اللي نامه بعض شبابنا، نايم على السرير ويقطب جبينه ويطقطق ظهره ويمطي يديه، يا شيخ تعبنا ما لقينا وظائف. ليه؟ لأنه يبغى وظيفة بالملف الأخضر تحت مكيف سبلت، والمنظر ينظر للشاطئ البحر والكورنيش، يبغى عمل كتابي. اخرج. فإن السعداء لا وقت لهم للنوم، السعادة لا تجلب بالنوم. وأتحدى واحد ينام طويلا ويسعد طويلا. السعداء نومهم قليل، عملهم كثير، إنجازاتهم ظاهرة، ليس عندهم وقت للعب ولا للضحك ولا للقهقهات. ولذلك أحد أكبر ما دمر السعادة عند شبابنا التمطي والنوم والكسل. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل، الكسل اللي فيه بعض الشباب أبي راتب 5000 ريال دوام واحد، يبدأ 9 أخلص على أذان الظهر. حبيبنا يبغى لك مصنع في اليابان يصنع لك هالوظيفة، من قال لك إن في وظائف كذا؟ اتعب، انصب، العرق لذيذ. أفضل السعداء في الحياة هم أهل الإنجاز. أنا لو أبني بيت سنتين، إذا سكنت أبنائي في البيت ودخلوا الباب نسيت السنتين ولا لا؟ أنا أذهب للحج وأتعب وأمشي وشمس، لكن إذا طفت طواف الوداع نسيت التعب وقلت يا ربي يا ربي استقبل. وهكذا إذا درست 4 سنوات في الكلية، تعب، حفظ، واجبات، حضور، دكاترة أحيانا ثقيل الظل بعضهم ويظلبني هذا وأتعب مع هذا، لكن بعد ما أخذ الشهادة في حفل التخرج أنسى التعب ولا لا يا شباب؟ من اللي ينقهر ويموت كمد؟ هو اللي كنت أقول له أدخل معي الكلية وما دخل، اللي قلت له توظف معي ما توظف، نبني البيت ما بنى، نحج الحج، من اللي يتندم عليه؟ إذا رجعوا الحجيج وحالقين الرؤوس بالموس وأنا داخ تحت البطانية نايم، ودخلوا وقد كسبوا الجنة، خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ضربت يدي على يدي، آه يا الكسل. والله لو رحت 4 أيام ورجعوا بالجنة. الكسل عدو للسعادة. الكسل، لا تقول أنا تعبت، أنا داوم 12 ساعة 13 ساعة 18 ساعة. العمل دائما إذا كان فيما يرضي ربك وكنت تعمل وأنت تتقرب إلى الله بالعمل على أنه عبادة، أنت في سعادة، أنت في سعادة. العطالة، البطالة، النوم الطويل، السهر الطويل. بعض الشباب الآن يقول نايم النهار ولا لا؟ ترى بعضكم جاي من السرير صحيح، من البطانية جاي للخيمة هنا عندنا هنا نايم النهار وسيستيقظ إلى قبيل الفجر. أتحدى واحد يسعد وقد قلب نواميس الكون وقلب سنة الله جعلها لعباده، جعل الليل سباتا، الليل لباسا، النهار معاش. يعني إذا نمت في الليل، آسف، نمت في النهار واستيقظت في الليل، أتحداك تسعد. أصلا الأرزاق راحت في البكور، الأرزاق راحت مع النور، الأرزاق راحت مع الشمس، وانت قايم لي الله يجزاك خير يوم غربت الشمس رحت وتتعشى وتتمشى وتضحك وتذهب وتسهر، تنام عن الطاعة عن غير الطاعة وتستيقظ على مكروه أو محرم. فيا أيها الأحباب، من أسرار السعداء أنهم يعملون وليسوا بأهل كسل. ما تلاحظون بعض الناس دائم من يوم تقول له نطلع، أوه نروح يا شيخ العمرة، أوه نقرأ كتاب، أوه الله يجزاه، هذا يئن الليل مع النهار ودائما يستكثر العمل. طيب نقرأ جزء، أوه نجلس إلى طلوع الشمس، يا أخي صلينا الفجر جماعة ننتظر لطلوع، أوه بسم الله عليك الرحمن الرحيم، هذه حياته آلام، هذه آلام. ولذلك دائما هذا مصاب بماذا؟ مصاب بالعجز، مصاب بالعجز، مصاب بالكسل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. من أسرار السعداء أيضا إذن أنهم لا وقت للعب عندهم، لهم وقت يستمتعون فيه لكن تضيع العمر. ما تلاحظون بعض الناس الآن طالع من المكان رايح إلى مكان، رايح للمكورنيش ليه؟ طالع للمنتزه الفلاني لما؟ جالس على الرصيف لماذا؟ جالس فوق التندة ليه؟ فاضي، عمره ضايع. لذلك لا يسعدون، والله لا سعادة إلا بالإنجاز. السر الثالث من أسرار السعداء، من أسرار السعداء أنهم إذا خلوا زادت عبادتهم، وغيرهم إذا خلوا انتهكوا طاعة ربهم. أحبابي مع الآيباد والآيبود والجالكسي والآي آي آي كلها آلام، كأنك تضرب واحد أوبر. هذه الأجهزة التي الآن صارت في حياة بعضنا كثيرا، بعضنا الآن دبليو دبليو يدخل على ما شاء، تدخل اللي تبغى وتسكر الباب وها والآيباد قدامه وسعابيله طايحة وداخل، وكل ما ينظر للباب فتح ولا ما فتح ويتأكد الباب مقفول ولا مش مقفول. يا مسكين، يا أرعن، يا عدو لنفسك، يا شقي، أنت الآن خايف الباب يفتح يدخل مخلوق، الخالق يراك يا مسكين وأنت لا تدري. السعداء من؟ هم الذين إذا خلوا زادت عبادتهم. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سعداء. رجل قلبه معلق، سعداء. دعتهم امرأة ذات منصب وجمال، دعتها الشغالة، دعتهم امرأة، دعته أهل غيره، قال إني أخاف الله. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أولئك الأشقياء. من أسرار السعادة أنهم في الخلوة يصابون بخوف وقشعريرة ودمعة وبكاء، ويعيشون لذة المناجاة لرب العالمين. والله سعداء، سعداء. بعض الشباب يتمنى يتمنى يدخل البيت ما في أحد، يتمنى ما يلقى الخادمة بالحالة، يتمنى يغيرون الجوال عشانه، يتمنى بالنت المفتوح من يوم يشوف الواي فاي أوبن ما شاء الله يجيك داخل على يركض فرصة أدخلها حمل. مسكين، أقسم بالله ما عصى الله عبد إلا وشقي، نتفق ولا لا؟ شقي. لذلك من أسرار السعداء عبادات الخلوات عندهم كثيرة، بينما الشقي عبادات خيانات الخفاء عنده كثيرة. من أسرار السعداء إذن أنهم في الخلوة أعظم حالا من الجلوة، كلما خلوا بربهم ناجوه. أحبابي، واحد يسجد في مكة، أحد الشباب أخذ عمره، يقول فلما طفت وسعيت جلست أمام البيت أدعو الله، صلى بجواري شاب شاص فمه بالسواك ثم كبر. يقول أنا قمت الليل ب11 ركعة، هو سجد سجدة كاملة أكثر من 40 دقيقة، وهو مفترش الأرض، محتضن الأرض، يناجي رب السماوات والأرض. سعيد ولا مو سعيد؟ طيب إيش رأيك لو أقول واحد يقول لواحد، واحد مطفر شباب، واحد ما معه ولا ريال، جاء قال له تعال وقف عند بابي، هذا بيتي، وقف عند بابي على رجل واحدة 3 ساعات أعطيك 1000 ريال، يوقف ولا ما يوقف؟ يوقف على أصابعه يا شيخ مو على رجل، لأن بعد التعب يأخذ 1000. وإذا أعطاه 1000 قال إيش رأيك أوقف على رأسي وتعطيني 5؟ يعني يتلذذ بالوقوف بين يدي المخلوق ليعطيه، مع أنه يذله ويهينه ويحتقره. أما تقف أمام الله لتعتز؟ أما تقف أمام الله لتزداد إليه قربا؟ أما تقف أمامه لتسعد؟ السعادة في جوف ليل سجدة تبكي وتناجي خالق الليل والنهار. يا رب يا رب. شبابنا بعضنا يقول فلان حظه معاه واسطة عطاه وعينه، وفلان سلفه، وفلان زوجه، وفلان كفله. ده نمدح الخلق إذا أستوا إلينا المعروف، مع أن الخلق ما أعطونا إلا لأن المعطي جل وعلا أمرهم، وهو الغني الذي أغناهم. فلماذا نبحث عن السعادة عند المخلوق؟ أسجد، أسجد لله. لذلك من أسرار السعداء أنهم يتلذذون بمناجات الله. هل أنت تلذذ؟ تلاحظون الآن اللي يبغى منك سلف، الله يرحم والديك وجعل أمك في الجنة، والله قدر الله عليك، ها والله جتني ظروف، وبعدين فيقول الله يعطيك، اقلب وجهك يعني، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتجي للثاني، تجي لأبوك، تجي لأخوك، جوالي خربان، كبوا عليه حليب مدري موية خربان، أبي أغيره، أرحم والديك 500، يا شيخ بلا، نكد على عميان إنا لله، ويروح يطق الأبواب كلها إلا باب الله، مسكين. عد إلى الله واطرق بابه. من أسباب السعادة أيضا، من أسباب السعادة الإحسان إلى الناس. أسعد الخلق من هو؟ هو الذي ينقل السعادة إلى القلوب المتصحرة وإلى القلوب المتألمة. أسعدنا هو الذي يقسم اللقمة من فمه إلى لقمة إلى فم آخر. إذا لبس حرص على أن يلبس إنسانا ما كان أن يله أن يلبس لولا أنه أعطاه من عطية الله له. السعداء، السعداء دائما يفيضون بالخير منهم إلى الغير، يرجون طاعة الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أشقى الناس الأنانيين، أناني. بعض الناس تعرفون القعيطي، يقولون القعيطي ها، بعضهم جيبه من دخله كان آمنا، ليس المسجد الحرام، إذا دخل الريال ما يطلع، يقول لأخوه أعطني، خالته، جاره، زميله، أبدا، أنا أبسط نفسي. أشقى الناس الذي يعيش أناني، يسعد نفسه، يضحك نفسه. السعادة لا تكون نعمة حتى تنقسم بين اثنين. السعادة لابد تنقسمها بين اثنين. اللقمة ليست لذيذة، اللذيذة في اللقمة أنها ترى نفس طعامك يأكل الفقير، نفس ثوبك يلبسه محتاج، أن تفرج كربة إخوانك، أن تنفس عنهم. لذلك من أسرار السعداء أنهم في الحياة ما يعيشون لأنفسهم، إنما يعيشون لغيرهم. يعيشون. ولذلك أجمل تعريف للسعادة، خلوكم معي، أجمل تعريف للسعادة إدخال السرور إلى النفوس الحزينة. ما ألذ أن يكون مهندس، أعظم هندسة، أفضل من هندسة النانو الدقيقة، وأفضل من هندسة الكمبيوتر، أفضل هندسة أن تدخل السرور إلى قلب تصحر وجف، فيورق ورقة ما كان يظن الضعيف هذا أنها ستنبت لولا أن الله أمرك أن تسقي ذاك القلب المتصحر. ما أجمل أن تفرج عن إخوانك. من أسرار السعداء أنهم يعيشون لإدخال الفرحة لنفوس الناس. أنا أبنائي يسعدون، ثوب جديد، طعام جديد، حلوى جديدة. أحدهم قال يا شيخ أبغى أسعد، قلت أنت، وهو عنده مال، تبغى السعادة؟ قال نعم. قلت اذهب إلى السجن، السجن من السجوننا، وخذ معك 100,000 200,000 من مالك، ثم أطلق السجناء أصحاب الحقوق الخاصة، وأطلقهم قبل نهاية رمضان، وأدخلهم على أهلهم. تصور طفلة ما كانت تظن أن والدها سيعيش معهم العيد، فإذا الوالد يدخل بالبطانية معه ويضم أطفاله فيعيشون العيد عيدين، والسبب أنت. والله إنها فرحة ليست في قلب الصغيرة ولا في قلب السجين، إنما في قلب من أحسن من إحسان الله. السعادة أن نبحث عن القلوب المتألمة ونشاركها الألم، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من أسرار السعداء أيضا، خليك معي، الرضا بالقضاء. ما يتأسفون، يا أخي قهر، فلانة طلقت، تقطع شعرها، طلقني، ظالم، مجرم، قضاء الله وقدره. سيارتك جديدة، طالع من المكان، سيارة جديدة شريتها ب100,000، جاء واحد وصدمها، ما صدمها من حوله وقوته ولا من قضائه وقدرته، إنما قضاء الله. قل الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير، وانزل وسلم عليه الحمد لله على السلامة، ثم تعامل مع قضاء الله. من سعادة السعداء ومن أعظم أسرار السعادة أنك إذا وقع عليك القضاء تبتسم، مو بتكشر، تبتسم، لأنه وقع بحول الله. ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء، ليس في كوننا صدفة، ما في شيء يا أخوان صدفة، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله. وأن ترضى بالقضاء خيره وشره بوابة من أعظم بوابات السعادة. ما تلاحظون يا أخوان الآن اللي منا خسر في الأسهم ضيقت صدوركم صحيح، واللي منا أحبابي طلق امرأته، ولا اللي منا فصل من عمله، أو الذي بترت قدمه، أو الذي قطعت يده، أو الذي مات طفله، بكاؤك، أخبروني هل ردت الدموع غائبا؟ أسألكم بالله، اللي بكى على حبيبه اللي مات، أمه، أبوه، اللي بكى على سيارته اللي صدمت، المرأة اللي بكت طلاقها أو موت زوجها أو موت ابنها، هل ردت الدموع لكم شيء؟ لا والله. هل ردت الآلام والحسرات شيء؟ لا والله. السعداء من أسرارهم يسعدون ثورة وقوع الخطب ويرفعون العين لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يفوضون الأمر لله. لذلك سعداء، أيسعد إنسان والله يأخذ منه؟ نعم، لأنك تحب الله. ألا تحب ما يحب الله؟ لماذا لا تسعد؟ لما مات ابنك الله يحب ذلك، شاءه، قدره، أمر به، أنت اشتخلك، أنت اشتخلك، هو خلقه وقبضه، أنت مالك دخل، أنت لك أن تستسلم. ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. لمن هذا البيت؟ قال للذي سأل الله ملائكته عندما قبض، عندما بقي قضى بقي أو قبض الله هذا الصفي، ماذا قال؟ ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. معظم الآلام اللي يعيشها كثير من الناس وعدم الرضا وعدم السعادة أنهم يفكرون مركب مرايات، تعرفون المرايات الجنب دائما، هذا اللي تصير في السيارة، بعضنا حياته ما ينظر قدام يمين، طيب قدامه، لا لا اللي وراء وراء وراء. يا أخي أنا لو أعطيك عصيرا، ترى هذا موية مو عصير، ما جابوا لي عصير لكن ما عليش، بس أكون سعيدا وسأشربه على أنه عصير. أقول العصير لو عصر وأعطي إنسان قيل له اعصر العصير، وش تقول لي يا شيخ أنت؟ تقول عسى ما شر يا شيخ، عصير وأعصره؟ طيب هموم أمس تطحنها اليوم، مجنون أنت، اللي أمس راح تعصر العصير ليه؟ أعطيك دقيق، أقول اطحنه، فتح الكيس يا شيخ دقيق، لا معنيش اطحن، طحنه، رد اطحن اطحن، وش تقول يا شيخ عسى ما شر؟ اطحن طحين. هذا حياة الأشقياء، حياة أهل الشقاء، النساء والرجال يطحنون الطحين ويعصرون العصير ومخايفين من بكرة، ومبكيهم أمس ومضيعين اليوم. يا أخي الحبيب، عش هذا اليوم، عش السعادة هذا اليوم، وارضى بقضاء الله، أنت ابن اليوم. أحبابي، من أسرار السعادة أيضا، غدا ليس دائما يكون أجمل، بعضنا ينتظر السعادة، ينتظر السعادة، فخرب اليوم وما جت بكرة وأمس أسوأ من اليوم. بعضنا ينقل الملفات السود من يوم، اليوم إيش يا شيخ؟ سبت، يوم الجمعة، يفكر في يوم الجمعة، طيب إنه يوم السبت، فكر في يوم السبت، يوم الأحد أن يكون أفضل، أنت بين يديك لذة وسعادة. صدقون بعضنا الآن حتى أطفاله كبروا ولم يتلذذ بهم. اي والله كبروا عياله ما سعيد بهم، ليه؟ ينظر بكرة تزين، نبني، نستأجر، نرمم، نؤسف، نشتري، ولا بنى ولا رمم ولا، وضيع عياله وصار حين عبودي في أولى ثانوي. الله يجزاك خير. يوم في أولى ابتدائي لماذا لم تداعبه؟ بعضنا ضيع السعادة، ضيعت السعادة في أنت سعيد بما عندك. أحبابي سعداء كلكم. لما صليت المغرب؟ الحمد لله. أحد منكم أحبابي في سرطان؟ أحد منكم ينام بمهدئات؟ أحد منكم يشك أنه سيتعشى الليلة؟ أحد منكم أطفال ضائعون؟ أحد منكم الآن يسمع صرخة بيت سقط على أبنائه بتدمير؟ لا، في أمن، في أمان، في عافية، في نعمة. طيب تسعد؟ ليه ما تسعد؟ لماذا لا تسعد؟ أحبابي أنت والغني سوا. يقول الله جل وعلا: يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت أو أمضيت. اسعد يا أخي الحبيب بعد أن تصحح القلب وتخرج منه كل مظالم حتى تبقى سعيد. إذن من السعداء الذي من أسرارهم أنهم يرضون بقضاء الله، يرضون بقضاء الله. وتلقى بعضنا مش يقول رضينا، وعض على براطمك، رضينا يا شيخ، ما رضيت. حتى يرضى القلب وتقول يا أخي قلنا لله، قالوا إنه لله وإنه يا أخي قلها، الله يرحم والديك، قلها بطلاقة، فليكن قلبك متواطئ مع لسانك عليها. تزعلون علي اللي فيكم شيب، تلاحظون يا شباب أنا ترى من اللي فيهم شيب للمعلومية يا أخوان. الشيب تلقون الأيام هذه كثر، تدرون ليه؟ ليس للعمر، بل نحن عشنا نعيش الآن رفاهية ما عاشها أجدادنا ولا آباؤنا. إي والله معظم اللي شيبوا وهم شباب من التفكير. بعضنا لو تحط على راسه كده دله على طول صلحتها، مهيله على مقيل، ولو تحط كسرة عود طيب الناس كلهم حرارة يطبخ. الله يجزاه خير. التفكير قلق، دائما مكتهب، خايف من بكرة. ولذلك تلاحظون اللي يأكلون أصابعهم كثير، وتلقى بعضهم اللي دائما إذا حط على رجله يهز رجليه، ترى اللي يهزون رجليهم، وبعضهم مع السبحة طاع طيب شوي شوي. الله يرحم والديك، لو تنقطع السبحة كان صارت رصاص. يا أخي لماذا هذا الشحن الذي في نفوسنا؟ لماذا أخوة أخواني هذا الشحن وهذا الشيب؟ هذا معظم من التفكير. يا أخي اطمئن، والله بكرة يوم الأحد غصب عنك وعني ولا لا؟ طيب بكرة الأحد بغيت بتخليه الخميس ما يصير، وبكرة بتطلع الشمس غصب عني وعنك. وسيرزق يرزق الله عباده، وسيكون الله جل وعلا هو الرزاق ليس أنت. فلذلك اطمئن، الكون لست الذي تديره، فاطمئن وكن سعيدا. ومن أسرار السعادة، وهو سر من أعظم الأسرار، أن تكون فرحا بالنعم إذا نزلت على إخوانك المؤمنين. ايش رأيكم يا أحبابي؟ هل أنت تفرح بنعمة الله على واحد ما تحبه؟ يعني الآن أنا ما أحب واحد وهو زميلي، أخو، صديقي، عايش معي في الحارة، والآن أخذ الدكتوراه وملك 100 مليون وبنانه برجين في مكة وثلاثة أبراج في جدة، وأنا لازلت بالددسن غمارة، وهو جانب السيارات والعالم يحبون خشمه وصاحب السعادة ومدري وشه. الآن علمت أن هذه العمارة الطويلة يملكها فلان اللي كان زميلي وقريني، وكنا نتضارب ونحن في الشباب والمشي في الشباب فقط. هل أفرح بنعمة الله على أخي؟ هل أقول اللهم بارك له، أو أعض على شفتي أقول الدنيا حظوظ مو بكفو؟ هذا مرض في القلب. السعداء يفرحون بنعمة الله على إخوانهم كأنما حلت بهم. وأقول لك كلمة من الأسرار، من الأسرار، أي واحد منا ما يفرح بنعمة الله على المؤمنين، مو عليك، على المؤمنين اللي أنت ما تحبهم، بين قوسين اللي بينك وبينهم مشاكل شوي، ها، واحد كان أنا وياه خطيب، هو خطيب وأنا خطيب، صار أعظم مني في الخطابة وأفصح، أنا معلم وهو معلم وصار أفضل، وصار مدير وأنا لازلت معلم، فلان عندي بعثة وأتنافس وإياه أخذوه للبعثة وما أخذوني، فلان أخطبت فلانة وهو خطبها عطاها هو وما أعطاني. يا الله خربان القلوب كذا، تفسد القلوب إذا لم نسلمها على إخواننا، إذا لم نكن نفرح بنعمة الله على إخواننا الذين لا نحب بالذات، فإن السعادة سترحل قليلا من حياتنا. من أسرار السعداء أيضا أن ألسنتهم بعد أن سلبت قلوبهم من كل غل وحسد، ألسنتهم دائمة الذكر. السعيد اللي دائما إذا التفت إليه يتمتم بشفتيه، يتمتم. ما تلاحظون يا أخوان الأيام هذه عند الإشارات واحد يضحك ما معه أحد، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، عسى ما شر، مركب بلوتوث وينكت ويسولف، وتلقى بعضهم يكلم نفسه. ما تلاحظون كثر الذين يكلمون أنفسهم؟ أي والله وجدتهم كثيرا. لكن هل رأيتم كثرة الذاكرين لله كثيرا؟ ما أجمل يا من يريد السعادة أن تذكر خالقها جل وعلا بلسانك، بلسانك دائما مع تواطؤ قلبك. ما أعظم أن تلهج بذكر الله. أحبابي ذكرت الله، أسأل واحد منكم، ذكرت الله قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تقدر تكسب في اليوم 1,000,000 ريال؟ لا. لكن لو تقول هذا الذكر 100 مرة رفع لك 1,000,000 حسنة. من السقيم، من الشقي هو ذاك الذي لسانه يذكر لذائذ الدنيا وما ذكر رب العالمين. آخر سر من أسرار السعادة التذكر الآخرة. والله ما دمر حياتنا وقطع أوصالنا إلا أننا نعشق الفانية وننسى الباقية. أحبابي بعضنا الآن يغبط الناس على بنائهم وعلى وظائفهم وعلى سياراتهم، يغبط الناس على الفاني، لكن ما يغبط فلان ختم القرآن، فلان بنى بيتا لله. دعوة أن نفكر في الآخرة ونزور أهل الآخرة من المرضى أو الذين انتقلوا إلى قبورهم حتى تلين القلوب وتجري المدامع وننادي الله واشعر أيها الحبيب بالسعادة، لأنك مؤمن تقول لا إله إلا الله، وأنت على موعد إن مت على التوحيد أنك لا تدخل النار إذا كنت قد أتيت بواجب التوحيد كاملا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ونزول الأنبياء يا أكرم الأكرمين. حرم الحاضرين والمشاهدين عن النار يا رب العالمين، واجعل عيشنا سعادة وموتنا شهادة، واختم حياتنا بالسعادة، واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. شكر الله للمنظمين وللحاضرين، وإلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
إذن أيها الأحبة الأفاضل، نشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور سعد العتيق على ما قدم، وهذه الوصفة الرائعة لأسرار السعداء. إذن أيها الأحبة الكرام، الآن سوف نقدم لكم فقرة رائعة ومميزة للتثقيف الصحي، وسوف تكون معنا جمعية زمزم الطبية، وهي من كبريات الجمعيات الخيرية الطبية في المملكة وذات جهد رائع ومميز في محافظة جدة. أيها الأحبة، سوف يكون معنا الدكتور أحمد الجابري مدير إدارة التوعية الطبية في جمعية زمزم، وحديث شائق حول العادات الصحية. لحظات بإذن الله تعالى، وننتقل إلى المسرح ومحاضرة للدكتور أحمد الجابري. إذن أيها الأحبة الكرام، ريثما يصل الدكتور أحمد، لعلنا نتحدث حول مسرح الفتيان الذي يقدم أنشطته بالتوازي مع أنشطة المخيم الرئيسية من المحاضرات الشرعية والدورات التدريبية. لدينا مسرح يقوم عليه عدد من الإخوة الأفاضل في تثقيف وترفيه أبنائنا الأطفال من سن السادسة والسابعة وحتى سن العاشرة والحادي عشر، مجموعة من المسابقات الترفيهية ومجموعة من الجوائز تتجهز لتسليمها لمن يشارك ويحضر إلى المخيم. مخيمنا أيها الأحبة، والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجنوب جدة، يقع في المطار القديم وفي شارع الأمير ماجد. إذن أيها الأحبة الكرام، وصل الآن الدكتور أحمد الجابري، مدير إدارة التوعية الصحية في جمعية زمزم الطبية، حتى يبدأ الدكتور. ننتقل الآن إلى المسرح.
مساكم الله بالخير والنور. إخواني الأحباب، كل عام وأنتم بخير، وقد ذهب رمضان وخير رمضان، ونسأل الله أن يعود علينا رمضان، وننتظر العام الدراسي وأهوال العام الدراسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبناءنا من الفائقين في النجاح والعلم. حديثي لكم اليوم عن العادات، وما أدراك ما العادات؟ إنها السجن الذي يسجن فيه كل منا نفسه. العادات التي اعتدنا أن نفعلها، سواء عودنا عليها من ربانا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، أو عودنا عليها أنفسنا. العادات هي ما اعتاد الإنسان أن يفعله ولا يستطيع الفكاك منه، ولو تركه لتألم. العادات هي كل شيء أخذ الإنسان يقوم به ويكرره حتى صارت العادة جزءا منه، وصار هو جزءا من العادة. هذه العادات منها ما ينفع، ومنها ما يضر، ومنها ما لا ينفع ولا يضر. حديثي هنا عن العادات الصحية، وهي كل ما يؤثر على صحة الإنسان، على صحته البدنية أو صحته النفسية أو صحته الروحية أو صحته الاجتماعية. أي شيء تفعله وتكرره ويؤثر على صحتك فهو عادة. منها العادات الحسنة، مثل النوم مبكرا، الذي يصلي العشاء ثم يخلد إلى النوم. من منا ينام قبل الساعة العاشرة في المساء؟ لم يرفع أحد يده في القاع، متوقع. هذه عادة حميدة، ولكنها ذهبت أدراج الرياح. أتعلمون كم يتأثر الإنسان بسبب تركه لهذه العادة الحميدة؟ أتعلمون كم يصير الإنسان متوترا وعدائيا، ويذهب تركيزه ويتشتت بسبب ترك هذه العادة البسيطة، النوم مبكرا؟ عادة بسيطة جدا. هناك الكثير من العادات الحسنة والعادات القبيحة. أريد أن أتجاوز هذا الحديث وأن أقول لكم ما هي العادات الحسنة والعادات القبيحة، لأنني أحسبكم تعلمون هذا كثيرا. كل الناس تعلم الكثير من العادات الحسنة: تفريش الأسنان 3 مرات في اليوم، ربط حزام الأمان عند قيادة السيارة، شرب الماء كثيرا، عدم الإكثار من الطعام، أكل الفاكهة والخضروات، الرياضة البدنية، كلنا نعلم. لا أريد أن أستطرد كثيرا في حديث تعلمونه، ولكن السؤال: إذا كنا نعلم الصواب فلماذا لا نفعله؟ وإذا كنا نعلم أن ما نفعل يضرنا فلماذا نصر عليه؟ هذا هو حديثي، هذا هو سجن العادة، وحديثي كيف تستطيع أن تكسر هذا السجن. من العجيب أنني عندما تخصصت في دراسة الصحة والطب وجدت عجبا، كل ما يأتي به الطب موجود في الإسلام وفي الدين. الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما ينفعنا، ومن ضمن ما ينفعنا بل ومن أهم ما ينفعنا العادات الصحية. لم أجد عادة صحية تعلمتها في كلية الطب أو بعد ذلك في ممارستي إلا وموجود لها أصل في الدين. العادة لكي تتمكن من الإنسان يحتاج إلى ثلاثة قيود. القيد الأول أو الطلب الأول هو قيد المعرفة، لابد أن يعرف أن هذا شيء طيب. لا يبدأ الإنسان في ممارسة عادة إلا وهو يظن أنها له مفيدة. يبقى هذا الأمر الأول، المعرفة. ثم الرغبة، سواء الرغبة الشخصية أو الرغبة المدفوع إليها، كأن يجبرك أحد أن تفعل شيئا ما، أنت تريد، أنت تعرف وتريد. الأمر الثالث تقدر، أنت تعرف وتريد وتقدر. إذا عرف الإنسان فائدته في أمر وأراد أن يفعله وكان قادرا على أن يفعله، فقد امتلك القيود الثلاثة ليصبح عنده عادة. فإذا مارس هذا الأمر كثيرا صارت عادة. أريد الآن أن أتعلم معكم وتتعلمون معي أمرين: كيف نتخلص من العادة السيئة، وكيف نكتسب العادة الحميدة. العادة السيئة لابد أن نفك هذه القيود بنفس الترتيب الذي قيدنا به أنفسنا، المعرفة والتي يملكها الجميع. مثلا النوم مبكرا، كلنا يعلم أن النوم المبكر مفيد، نحن واثقون من هذا ومتأكدون، صحيح؟ إذا نملك المعرفة. الرغبة، هذه هي المشكلة الكبيرة، هل حقا تريد؟ هل حقا تريد؟ هذا هو السؤال الذي لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا. يقولون في الدين أنه من قال أحب الله ثم عصاه فقد كذب، لو كان يحبه لأطاعه، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذا هو السؤال، هل نرغب؟ رغبة الإنسان يا أحبتي هي توازن بين قوتين. أنت تريد أن تسهر لتجالس أهلك ولتخرج ولتتنزه ولتشاهد برامج محببة في التلفاز، فهذه رغبة. وهناك رغبة أخرى هي الرغبة في النوم المبكر لتحصل على فائدته، هذا هو تصارع الرغبات. فهنا لابد أن تنتصر الرغبة الأقوى، كلما كانت الرغبة ضعيفة كلما لن تستطيع أن تكسر العادة. يبقى هذه هي الرغبة. القدرة كلنا نستطيع. طيب في الدين هناك شيء عجيب جدا، ما يسمى التوبة، كلنا نعلمها. ما هي التوبة؟ أن يعزم الإنسان ألا يعود إلى الخطأ، وأن يندم على فعله على الخطأ، وأن يرغب في تركه. إذا استخدم الإنسان سلاح التوبة مع كل مرة يمارس فيه العادة السيئة، مع كل مرة أسهر أعزم، مع كل مرة أسهر أعزم، مع كل مرة أسهر أتوب وأدعو وأحاول. حدثني أحدهم وأنا بصدد الدخول لأقف أمامكم، قال: دكتور، إن عندي عادة أنني أكل وأنام ولا أستطيع التخلص من هذه العادة. قلت له: أنت تستطيع. قال: كيف؟ قلت: أنت لابد أن تنام عندما تعود إلى البيت. هو يعود من البيت متأخر. لكي تكسر هذه العادة لابد أن تأكل في منتصف النهار. لكي تأكل في منتصف النهار عندك حل من حلين: إما أن تأكل من الخارج، وإما أن تصطحب طعاما من المنزل. وإذا اصطحبت طعاما من المنزل قد يفسد، فلابد أن تفكر كيف تحافظ عليه. ممكن أن تأكل بعض الفاكهة، ممكن وهكذا. قال: ولكن هذا أمر صعب. قلت: هذا هو كسر العادة يا أحباب. لن يقدم لك أحد التغيير على طبق من فضة، ولكن أنت ستصنع هذا التغيير. الرسالة لكي تكسر عادة لابد أن تجاهدها، لابد أن تجاهدها، لابد أن تجاهدها، ثم تحصل على فوائدها. بعد فترة من هذا الجهاد تجد نفسك وقد ذهب الجهاد، لا معاناة. أذكركم برمضان، كيف أول يوم في الصيام؟ بعض المعاناة والصبر والرغبة في الطعام والملل، لا يوجد قهوة، لم نشرب شاي الصباح، أين الإفطار، رائحة فمي متغيرة، أشعر بجفاف في فمي، صحيح ولا لا؟ ولكن عندك رغبة شديدة، الله، هذا فرض، لا أستطيع أن أفطر، صح ولا لا؟ فهذه الرغبة الشديدة التي تمثلت في تنفيذ أمر وفرض شديد من فروض الإسلام جعلتك تصوم يوم اثنين ثلاثة أربعة، لم يأتي اليوم الخامس أو السادس من رمضان إلا وقد ذهب الجهاد. إذن الجهاد يكون لفترة قصيرة. المدخنون عندما نعلمهم أن يتركوا التدخين في برامج دعم الإقلاع عن التدخين، فإننا نعلمهم أن المعاناة قصيرة، تستمر فقط أسبوع إلى 15 يوما على الأكثر، ثم تذهب المعاناة بعد 15 يوما، أنت لا تحتاج إلى السيجارة ولا تبحث عنها. إذن لابد أن تجاهد حتى تكسر هذا الارتباط بينك وبين العادة. ثم كيف أحصل على العادة الحميدة؟ الحصول على العادة الحميدة يكون بنفس الطريقة: الرغبة، المعرفة، القدرة، ثم الممارسة. وإذا لم تمارس تتوب وتدعو وتحاول مرة اثنين. المشكلة يا إخوان أن نفسنا قصير في هذه المجاهدة، نحن نحاول مرة واثنتين ثم نترك المحاولة. أنا طبيب، أحيانا يكون هناك مريض عنده الضغط، اكتشفت عنده الضغط، أعطيته علاج. نحن في ممارسة الطب هناك قواعد للممارسة. هذا المريض الذي يعاني من هذا المستوى من الضغط بهذه الصورة الإكلينيكية يأخذ هذا الدواء، ليس اختراعي، هذا كلام الأبحاث العلمية والدراسات، يسمى القواعد الإرشادية. أعطيته الدواء الذي في القواعد الإرشادية، استمر علي وعاد إلي ما انخفض ضغطه، وحاول أعطيه دواء آخر، وأحاول أقوم بفحوصات أخرى، وأحاول أستشير دكتور أكبر مني في السن، وأحاول. هل أقول لا علاج لك؟ لا أفعل ذلك، لأن هذه مهنتي. أجتهد. نحن في ممارستنا الحياتية مع أنفسنا نفسنا قصير، نحاول مرة اثنتين ثلاثة نترك. لقد حاولت. كم مرة حاولت؟ 3 مرات، 5 مرات، 7 مرات، 10 مرات. لابد أن تحاول حتى تنتصر. نعم، ذكرني هذا بأمر عجيب. الأمر العجيب هو أن الإنسان عندما تزداد رغبته في شيء لا يشعر بألم الجهاد، لأن قلبه مرتبط بالهدف الذي يسعى إليه. مثلا الذي يريد أن يتزوج، كم يسعى وكم يبذل وكم يسهر ويذهب إلى البيت ويشتري كذا. هناك شهر أو شهرين راقبوا من أحبابكم وإخوانكم وأقاربكم كيف انقلب حاله، كيف له شهر مضطرب في عمله ومضطرب في بيته ولكنه لا يتألم، هو سعيد. لماذا هو سعيد؟ شدة الرغبة يا إخوان. ولذلك أنا أريد منكم أن يبدأ كل واحد فينا بعادة صحية واحدة: تفريش الأسنان، النوم المبكر، الأكل الصحي، كلنا نعرف الصواب، ويجتهد على نفسه حتى يحس أنه يفعل ذلك بدون مجهود، صارت عادة. ثم يبدأ بالثانية، ثم يبدأ بالثالثة. بعد سنة، بعد عامين سيجد نفسه قد تغير. الصحة يا إخوان هي الأمر الوحيد بعد الإسلام الذي لا غنى له عن الإنسان، وإذا ذهبت فلا متعة للحياة، لا متعة في مال ولا في طعام ولا في زواج ولا في منزل ولا الصحة. الصحة هي ذلك الحصان الذي نركبه ونريد أن يستمر معنا حتى نصل إلى قبورنا وهو سليم واقف على قدمين. الصحة تحتاج منا إلى بذل من المجهود. الصحة يا إخوان إذا حطناها تحطيما بترك العادات الصحية، فإنه عندما نبلغ من العمر 50 أو 60 أو ما فوق ذلك بقليل يصعب علينا استرجاعه. هناك من الناس من بلغ 60 و70 و80 يعمل، كثيرون من أقاربي ومن مرضاي، لأنهم يحافظون على صحتهم. أختم كلامي هذا بكلمات جميلة لشاعر عراقي مجيد اسمه الرصافي. قال الرصافي كلمات حملتها إليكم وهي تلخص كل ما قلت، كلمات توضح كيف أن هذه العادة سجن نسجن فيه أنفسنا. يقول الرصافي: كل ابن آدم مقهور بعاداتي، كل ابن آدم مقهور بعاداتي، لهن ينقاد في كل الإرادات. قد يستلذ الفتى ما اعتاد من ضرر، قد يستلذ الفتى ما اعتاد من ضرر، حتى يرى في تعاطيه المسرات. سبحانك يا رب. قد يستلذ الفتى ما اعتاد من ضرر حتى يرى في تعاطيه المسرات، وننكر الفعل لم تألفه عادتنا، وننكر الفعل لم تألفه عادتنا، وإن علمناه من بعض المباحات، ورب شنعاء من عاداتنا حسنت في زعمنا وهي من جل الشناعات. الحر من خرق العادات منتهجا، الحر من خرق العادات منتهجا نهج الصواب ولو ضد الجماعات. أغبى البرية، أغبى البرية، نعوذ بالله أن نكون منهم، أغبى البرية أرفاهم لعادته، وأعقل الناس خراق لعاداتي. أغبى البرية أرفاهم لعادته، وأعقل الناس خراق لعاداتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن نجعلنا ممن يعتادون الخير وممن يعلمون ما يضر فيتركونه، والله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن أيها الأحبة الكرام، نشكر باسمكم جمعية زمزم الطبية على ما قدمت من هذه الفقرة الرائعة، والتي قدمها الدكتور أحمد الجابري مدير إدارة التوعية الطبية في الجمعية. إذن أيها الأحبة الكرام، لا زالت فقرات وفعاليات ملتقى المدينة الشبابية بجدة مستمرة. الآن بإذن الله تعالى نستضيف وإياكم سعادة الدكتور سامي الحمود في محاضرة رائعة وشبابية يقدمها لكم بإذن الله تعالى بعد قليل. ريثما يصل الدكتور سامي، أحب أن أدعوكم لمشاهدة صفحة الملتقى على المواقع الاجتماعية، فللملتقى صفحات على موقع فيسبوك وموقع تويتر، وكذلك بث مباشر على موقع يوتيوب العالمي. هذا البث المباشر سوف يتم تسجيله أيضا بعد ختام فعاليات الملتقى في رابط خاص يتم من خلاله تسجيل كل المحاضرات التي يتم بثها مباشرة على المسرح. إذن أيها الأحبة الكرام، سيصل الآن بإذن الله تعالى الدكتور سامي الحمود وحوار مع الشباب ومحاضرة للشباب. نرجو بإذن الله تعالى أن يجري الله الحق والخير والنفع على لسان الدكتور، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن ننتقل إلى المسرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. بسم الله، بسم الله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، خلاص نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة والخلاص يوم لا نجاة إلا لأهل التوحيد والإخلاص. جعلنا الله وإياكم منهم يا أحبابي، قولوا آمين. حياكم الله في ليلة شبابية، في ليلة نجول وإياكم فيها جولة واقعية في حال وواقع بعض شبابنا. طبعا هذه الجولة هي عبارة عن مواقف شبابية أنقلها لكم من خلال لقاءاتي مع عدد من شبابنا، سواء كان في السجون أو مستشفيات الأمل أو دور الملاحظة والتربية الاجتماعية أو بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية التي التقينا فيها ببعض الشباب. المقصود من هذه الرسالة أن نوجه رسالة لشبابنا من خلال بعض المجربين أو بعض من يهمنا في هذه الليلة أن نطرح موضوعاتهم الشبابية التي تحمل الكثير من الرسائل والدروس والعبر. وبالوالدين إحسانا. كثير من الشباب كلما أحدثهم وبالذات عن بعض الضيوف الذين نلتقي بهم بالذات في برنامجنا الجانب المظلم في قناة المجد السابق، يقول حدثني عن عبد الله بن نعمة. عبد الله بن نعمة، ما دمنا في جدة ونحدثكم يا أهل جدة عن هذا الرجل الموفق عبد الله بن نعمة، التقيت بعدة لقاءات، منها ما خرج في التلفاز ومنها ما لم يخرج، وأركز على هذا. عبد الله إنسان شاب داعية لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، لكنه يحرك رؤوس الآلاف من الشباب حينما يلتقي به. عبد الله إنسان ابتلى الله عز وجل بإصابة، أصيب بالشلل كامل، حياته على الكرسي أو على السرير. التقيت به في لقاء مطول، وكان يتحدث عن واقعه، وسألت عما يتمنى، قال أتمنى ثلاث أمنيات تقطع القلب، أتمنى أن أقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف، وأتمنى أن أسجد لله سجدة، وأتمنى أن أعانق والدتي في يوم فرح أو سرور أو عيد. تأملت أخي وحبيبي الشاب، تأملت في شاب فقد مقومات الحركة في حياته، وأنت في صحتك وعافيتك في لقاء آخر أمر أكبر من هذا. أنا جلست مع عبد الله في جلسة على البحر هنا في جدة، كان معي بعض الشباب، قالوا له بعض الشباب ذكرنا بنعمة الله عز وجل علينا. عبد الله ما قال لهم والله أنك تتحرك وتمشي وتروح وتجي وتصلي، لا، ذكر لنا نعمة قطع قلوبنا بنعمة والله كلنا نغفل عنها. يا أحبة حبيبي، تنام الليلة إن شاء الله بحفظ الله عز وجل، تنام، إذا نمت ممكن تصحى وقت النوم وجهك يحكك، ارفع يدك، ارفع يديكم يا إخواني، معلش اسمحوا لي، ارفع يديكم، حك وجوهكم، حك وجهك، حك وجهك، هذه نعمة والله غافلين عنها. عبد الله 14 سنة وزايد 5 سنوات اللي قبل 5 سنوات تقريبا 20 سنة يقول ما حكيت وجهي، أمي تقوم 6-7 مرات 10 مرات حتى يقول يما حكي لي وجهي، فتحك وجهه يرجع ينام. أليست هذه نعمة يا أحبة؟ بلى والله يا أحبة. انظر إلى الدرس العظيم الكبير في حياة هذا الشاب وهي والدة عبد الله، أسأل الله يحفظها ويطول عمرها على طاعته ويجزيها خيرا. صور أن هذه الأم يقول أمي هي حياتي، أمي هي رئتي التي أتنفس فيها، هي يدي التي أتحرك فيها، هي رجلي التي أمشي بها. رسالة لكل شاب أغضب والدته أو عق والدته. تخيلت أمك كيف من صغرك حتى كبرت وهي تسهر على راحتك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه رسالة، لا تنسى والدتك، لا تنسى والدك، أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق الوالدين، ولذلك أنا تعمدت أن أبدأ بهذا الموقف. أعظم ما نقدمه لشبابنا نقول يا شباب أمك 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 ثم أبوك والديك. والله لا يفلح من عق والده أو والدته، والله ما يفلح لا في دنيا ولا في آخرة. طيب أنقلكم من موقف ثاني. الموقف الثاني سميناه عالم الوهم. أي عالم يعيش فيه بعض شبابنا. التقيت بشاب، طبعا هذا اللقاء لم يبث تلفزيونيا، لم يبث لأسباب ما أبي أذكرها سأنقلها لكم الآن. هذا شاب التقيت به داخل السجن، يقضي عقوبة السجن 9 سنوات، بدأ عالم المخدرات، السلسلة المعتادة من حبوب إلى حشيش إلى هروين، سافر إلى بانكوك، لما رجع من بانكوك تورط في تهريب المخدرات للبلد، أصبح عنده تمرس في الإجرام، قبض عليه ما يقارب 6 مرات، دخل السجن في سوابق، 6 سوابق. بعد هذه السوابق كلها، بعد 6 سوابق وهو في السجن، أراد أن يهرب كمية من الهيروين إلى داخل السجن، حاول عن طريق المستشفى، عن طريق طرق من هنا من هنا، حتى تمكن من إدخال كمية، فدخل إلى المستشفى، إلى من المستشفى إلى السجن،
بطريقة مخالفة وأدخل الكمية إلى داخل السجن، كمية نصفها نصفين، أخذ هو نصف وأعطى النصف الثاني لزميله في نفس العنبر في السجن. يحدثني والله يا أحبة، أنا اليوم ما أقولكم يقال ويقولون وسمعت وبلغني وأخبرني وحدثني، أنا اليوم أتكلم عن وقائع أنا وقفت عنها بنفسي، أنا وقفت عليها بنفسي. يقول والله يا أخ سامي دخلنا للعنبر، قلت خذ هذا نصيبك وهذا نصيبي. دخل صاحبه إلى دورة المياه، مهرب له إبرة على أساس أنه يحقن نفسه بالإبرة داخل السجن. بمجرد ما دخل إلى العنبر يقول أنا رحت للغرفة في العنبر مكان جلوسي، جلست، لما جلست عدد من الرجال الأمن يدخلون السجن، أبواب تفتح، أصوات صاخبة، ارتفع الأصوات، ارجع جرح، لا لا لا. الذي حصل أن هذا الشاب بمجرد ما دخل دورة المياه وأعطى نفسه الإبرة مات فورا بعد تعاطيه الجرعة. يقول اضطربت وجاءتني هزة شديدة في نفسي، إلى متى أنا وزميلي هذا في نفس الجرعة شركاء؟ النصف كان كفيلا بأن يودي بحياة زميلي، النصف الآخر لم أتعطاه بعده، ربما أكون أنا الضحية الثانية، إلى متى؟ هناك يقول وأنا في السجن قررت منذ تلك اللحظة، ربي سبحانه وتعالى قذف في قلبي التوبة والهداية وأقلعت عن المخدرات من وقتها. أنا قابلتها في السجن من خيرة من قابلت من نزلاء السجن الحمد لله. كيف الشاب يغامر بحياته، يغامر بروحه، يغامر بجسمه، يغامر بمستقبله، يغامر بحاضره، يغامر بأسرته، برضا والدته عنه، برضا والده عنه، بسمعته، في مقابل جرعة. بدايات المخدرات ولع، دلع، تجربة، فضول، حب استطلاع، مجاراة لبعض الزملاء، وأوسطها إدمان وانهيار وصدمة، ونهاياتها سوء خاتمة وإدمان وضياع وتدمير للنفس والحياة والآخرة. يكفي يا شبابنا، يكفي بقضية المخدرات والمسكرات، كلاهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما يفسدان عقلك حياتك وروحك. يكفي بالمخدرات قول ربنا سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، يا عباد الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذا واحد، نجاسة والله إنها من أنجس ما يكون، من أقدر ما يكون في إعدادها وأثرها ومادتها، رجس. ثم إيش؟ خلكم معي في الآية، شوف كيف الله يوصف لك الوصف القبيح للخمر: رجس من عمل الشيطان، طيع الشيطان، فاجتنبوه. رب يقول لك ابعد لعلكم تفلحون. تريد الفلاح في الدنيا والآخرة وانت محشش؟ تريد تبني مستقبلك وانت هرونجي؟ والله ما تفلح. ثم قال الله، كأن السائل أن يقول: لماذا يحرم الله عز وجل علينا هذه المسكرات والمخدرات؟ قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لماذا العداوة؟ لماذا البغضاء؟ لماذا مدمن يقتل والدته أو يقتل والده أو يهتك عرض أهله، نسأل الله العافية والسلامة؟ ولو أريد أدخل بهذا الجانب لأني عندي فيه قضايا كثيرة جدا: هتك عرض، قتل، سرقات، جرائم في المجتمع بسبب المخدرات والمسكرات، مفتاح الجرائم. لماذا؟ لأنها تضيع عقلك، عقلك تبيع عقلك بمليون. شباب مطفرين، مليون حلو، مليون تبني في بيت وتتزوج أربع مو واحدة، مليون تشتري لك سيارة، مقابل بس ناخذ منك عقلك، توافق؟ ما توافق. طيب مليونين، 3 مليون، عقلك هذا نعمة ما تقدر بالملايين الدنيا، كيف تبيعها بحبة ولا بزقارة ولا بإبرة ولا بشمة ولا؟ شباب في ليسوا بعيدين في مدينة قريبة من هنا، خرجوا في وشربوا الخمر وحششوا، حتى بعضهم أصبح يشك في بعض، عداوات وبغضاء مثل ما قال الله عز وجل. ثم لما وصل بهم العداء والبغضاء بينهم، طلع واحد منهم دخل للبيت وأخذ المسدس، أنا أتحدث عن قضية يحدثني الضابط المسؤول عنها، أخذ هذا المسدس وبدأ يصوب في زميله. إيه خويك؟ ما في خوي، ما فيه، قلنا ما في خاتمة. أخذ هذا الشاب يطلق النار على صاحبه، ثم أخذوه اثنين، هم 3، أطلقوا النار على واحد وأخذوا الثالث هذا المصاب، وضعوه في شنطة السيارة وقفلوا عليه الشنطة وبدأوا يدورون في المدينة، يدورون وحاطين المسجل على آخر شيء، يقول حتى نأدبه. الرجل ينزف دم سيموت وهو في شنطة السيارة. الرجل كان معه جوال، اتصل على العمليات 999. السلام عليكم. عليكم السلام. يا انقذوني، انا مصاب، انا كذا، انا مصاب. قالوا حدد موقعك، وين الموقع؟ قال انا في شنطة سيارة. والله يا اخواني اسمحوا لي، شر البلية ما يضحك، احيانا تضحك احيانا تبكي. والله قال يا اخي رجل الامن، قال له اي كيف سيارة؟ قال انا، انت ما تدري انا وضعي كذا 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 كذا. الحمد لله رجل العمليات قال وين الحي؟ السيارة ايش السيارة؟ أبلغت الدوريات العاملة في الحي والأحياء المجاورة، وجدوا سيارة BMW بدون دعايات تمشي شوية شوية وفيها شخصين، استوقف الشخصين، فتحت الشنطة، ولما فتحوا شنطة السيارة، أكمل الفيلم ولا ما أكمل؟ أكمل. الحمد لله من لطف الله أن الشاب نجا، أخذ المستشفى فورا وقد كاد أن يفارق الحياة، أعطي الدم وأسعف ولطف الله عز وجل به بهذا الشاب. هذه قصة لطف الله عز وجل فيها بهذا الشاب. لكن أحدثكم عن شباب والله زرت، يعني وقفت على مصارع بعض المدمنين، والله أني أقلبه وهو ميت بسبب جرعة. وزرت في بعض الأماكن في الرياض وفي جدة، أماكن يتوفى فيها الشاب، أماكن أوكار هيروين وأوكار أماكن مزابل أو أماكن أحيانا خارج المدن يجتمع فيها بعض المدمنين ويتعاطون هذه المواد، فيموت الواحد منهم. والله والله إن أحدهم يموت وصاحب جنبه يمشي ويخليه، إذا في خير، إذا في خير يشيله يحطه عند بيت أهله، ترى ابنكم مات، أي حياة. فبادر، من تورط بشيء من هذه القاذورات من المخدرات والمسكرات فليتوب إلى الله عز وجل. حتى ما نكون اليوم نعطيكم، أنا لست من قصاصا أو حكواتي، اليوم نأخذكم في مواقف مع الشباب، ومع الموقف نقدم شيئا من الحلول والتحليل لقضية من قضايا شبابنا. نحتاج في قضايا المخدرات إلى أمور كثيرة جدا. أولا، لا بد من معرفة السبب وراء إدمان الشاب على المخدرات. هل عنده مشاكل نفسية؟ عنده مشاكل عائلية؟ عنده رفقة؟ عنده فراغ؟ عنده شيء؟ لابد يوقف على السبب حتى ما يرجع مرة أخرى. الأمر الثاني، لابد يعالج الشاب سواء عن طريق المستشفى، هو يروح بنفسه، روح المستشفى عالج إذا احتجت للعلاج. يعني ما استطعت استعن بأسرتك. الأسرة ما استطاعت أو رفض الشاب العلاج، بإمكانها تتعاون مع المكافحة أو مع مستشفيات الأمل. هناك نظام اسمه العلاج القسري، يتعالج حتى ننقذه من الحفرة التي وقع فيها. هناك أمور تتعلق بقوة الإيمان، يحتاج المدمن إلى جرعة إيمانية قوية تعين على الإقلاع. هناك أمور تتعلق بالمواصلة في العلاج حتى لا يرجع ولا يحدث عنده انتكاسة، من خلال وقوفي على عدد كبير من المدمنين. يتوب اليوم، يتعالج أحيانا في المستشفى، يعطى من العلاجات ما يمكن يعينه على مرحلة الإقلاع، بعد 2-3 أسابيع أهله تركوه، قال الحمد لله تاب تعافى، وأهل الخير الذين حوله تركوه يرجع. فنحتاج مع المدمن إلى مواصلة العلاج. نحتاج إلى استشارة أهل الرأي في هذا الباب. وكن حازما أخي المبارك أخي الشاب في هذا الموضوع، لا ما في تساهل، لا تتساهل في موضوع المخدرات والمسكرات، لأن القضية الإدمان كلما تجذرت 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 في الجسم صعب علاجها. أقدم وبإذن الله سيفتح الله عز وجل عليك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. احسن الطريق وأبشر بالخير. أنقلكم إلى موقف آخر. في إحدى السنوات في إحدى مناطق المملكة التقيت بشاب بعد القبض عليه في قضية حبوب كبتاجون. الشاب عمره ما يقارب 18-17، قبض عليه كان معه حبوب. بعد القبض عليه التقيت بمدرس يدرسه في الثانوية، قال لي فلان قبض عليه، قلت نعم. قال والله غريب، قلت كيف غريب؟ قال هذا الشاب من المتفوقين عندنا في المدرسة، هذا الشاب من أفضل طلابي في الثانوية، هذا الشاب معدله 93 أو 92 أنا نسيت، كيف دخل في هذا العالم ما أدري. قلت أنا أجيب لك الخبر، يهمنا بالذات طلاب المتوسط والثانوي، يهمنا أن نحلل كيف يقع شبابنا اليوم في المخدرات. التقيت بالشاب، والله يا إخواني، وجلست أنا وياه جلسة على كرسي وأنا على كرسي. يا فلان أنا أعرف أبوه، رجل كبير السن، طيب، عائلة طيبة محترمة، وأنت في الثانوية المدرسون اللي عندك في الثانوية يثنون عليك، يقولون أنك طالب من أفضل الطلاب الجيدين في المدرسة، إيش لك في المخدرات؟ ما هي من ثوبك، والله ما هي من ثوبك ولا ثوب أهلك المخدرات. ما الله أمرك تكون حباب ولا حشاش ولا تشرف، وانت ما شاء الله متعلم وممتاز وطيب، ما هي من ثوبك. الشاب والله يا جماعة الخير ندمان. قلت كيف باك تعطيني من بدايتها، أعطيني القصة من أولها. قال والله، قلت طيب انت الآن تعرف ان المخدرات تضر، فيها اضرار وفيها ادمان وفيها مشاكل وتدمر حياتك. قال والله ادري. قلت كيف طيب وانت داري، ما انت جاهل. قال والله انا في يوم من الايام قبل شهرين او ثلاثة كنت في الحي، مر فلان الفلاني، قلت اعرفه، من أسوأ الشباب في الحي. قال مرني وركبت معه، لما ركبت معه درنا اخذنا لفة، درنا بدينا ندور في الحارة، بعدين طلع لي حبتين، قال لي خذ. قلت ايش هذا؟ قال شارك لو بحبة لو بنص حبة، خذ. قلت له طيب اخذتها؟ قال لا والله ما اخذتها. قلت ليه؟ قال والله، قلت له لا تضر يا اخي، ماني رايح حبوب، انا ما اتعاطى حبوب. قلت طيب. قال وبعدين؟ قال لي شوف، تشوفني انا؟ قلت له ايه. قال انا لي 10 سنوات وانا اتعاطى حبوب، شوفنا ما شاء الله، ايش فيني شيء؟ نقص مني شيء؟ لا يهمونك هذول. قال يا اخي الناس يقولون برامج ومخدرات. قال لا يهمونك. شوف المجرم، شوف اثر الصديق والصاحب عليك. لا تظن ان القضية، والله بعض الشباب انه يتأثر باصحابه مثل السحر، ما يقاوم معاهم، ايش معهم عليهم. وهذه مشكلة الشباب. يقول مرة تردد بعدها، قلت خلاص. قال جرب. طيب جرب، اذا عجبك الوضع الجو ولا خلاص ما عندك مشكلة. يقول اخذتها نص حبة وحبة وشوية شوية شوية، حتى بديت كل يوم يمر وانا اخذ منهم الحبوب، كل يوم يمر واخذ منهم الحبوب، حتى وقعت في الادمان. والحمد لله يقول انه قبض علي، والا لو ما قبض علي اليوم ممكن انا اصير بكرة استمر. الادمان مثل كرة الثلج. شفت كرة الثلج شباب الصغار فيلم كرتون؟ اي تعرف كرة الثلج؟ كرة الثلج هاي فيلم كرتون، تصير في راس الجبل صغيرة، ثم تبدأ ايش؟ تمشي تمشي تمشي، حتى ايش؟ في اسفل الجبل تصير ايش؟ كبر القاعة هذه. هذه القضية، كلما انحدر الشاب في الادمان كلما تجذرت القضية وصعب علاجه. اقطعها من اولها، انتبه. وفي قضية مهمة جدا انا اقصد الدخول اليها من خلال هذا الموقف او هذه القصة. يا حبيبي لا تغالط نفسك، النبي عليه الصلاة والسلام قالها وهو أصدق الناس، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لا تجلس معهم. بعض الشباب يقول أنا ما أجلس معهم، بس والله ما أنا ماني راعي مخدرات، بس أجلس معهم بلاي ستيشن، بلوت، سعة صدر، استراحة، روحة وجية، ملاهي، استراحات، جلسات شباب. أما مخدرات لا يا حبيبي، إذا كانوا يتعاطون والله اليوم تقعد معهم يومين ثلاثة أربعة خمسة حتى ما تشعر بنفسك إلا تتعاطى معهم، فاقطع الأمر من أوله. إياك والجلوس مع المدمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أعطانا قاعدة جميلة جميلة جميلة، ليتنا نتنبه لها الحديث. ما هو هذا الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، انتبه يا مؤمن، فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. ما تجلس، ما قال ما تشرب، لو جلست والمائدة عليها خمر، لو جلست ما تأمن نفسك، فابعد، اجتنب، مثل ما قال الله: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أنقلكم الموضوع في أكشن شوي، الشباب يحبون الأكشن. قال لي واحد من الإخوان الصحفيين: وشو أصعب موقف، أصعب لحظة مريت فيها في حياتك؟ حلو السؤال ذا، كثر ما يسألك. أطرف موقف وأصعب موقف، أطرف موقف وأصعب موقف. والله يا إخواني أقول لكم شيء، وهذه نصيحة لشبابنا من خلال هالموقف. أنا بأنقلكم إلى ما قبل 10 سنوات. أنا في عملي في إدارة الإرشاد والتوجيه أو التوعية الدينية في الأمن العام، يوم الأربعاء الساعة 2 إلا 5 شوية بينتهي الدوام نطلع، مدير الإدارة يتصل: يا فلان تعال أخذ بعض الأوراق. وروح له في المكتب، وجلست عنده في المكتب نتحدث كلام هادي. تعرفون الموظفين دوام الربوع طبعا سابقا زي الخميس اليوم، تبغى الفكة وتطلع بس ترتاح نهاية الأسبوع. مع هذه اللحظات من الهدوء فجأة صوت شديد، المبنى يرتج، تجمدت في مكاني لحظات ما أدري ما أفعل. ثم انتبهت، فإذا مدير الإدارة يقول: أخلوا المكان، أخلوا المكان. أنا أخرجت من المكان كما هي الآن إجراءات السلامة، إذا حصل أي شيء في مبنى ما تروح للمصعد تدق أبغى الدور الأول ولا الثاني تروح فيها، انتبه، هذه فائدة على الطريق. على الدرج، الدرج إحنا 4 أدوار، أمشي في الدرج، دماء، واحد مجروح، واحد مصاب، أخلينا المبنى، طلعنا من المبنى. طبعا ما كان عندنا يعني إصابات كثيرة أو انهيار في المبنى، كان مجرد صوت وبداية الأمر. المباني حولنا مبنى الأمن العام في الرياض، خرجت والله يا إخوان كأنك في وسط زلزال أو صاعقة، سيارات، عدة سيارات مشتعلة، جدران طايحة، أشلاء، بعض الإخوة من رجال الأمن يخرجون وكله دم، واحد ماسكينه تبغى تفزع تشوف هذا وين وهذا مين، دخان أسود مع غبار أبيض، مع سيارات دفاع مدني، مع إسعاف، وعماير العوائل اللي جنب في نفس الشارع يصيحون، وأطفال يصيحون. يا أخواني مهما أتيت لكم من الأوصاف في هذا الموقف لا أستطيع التعبير عنها، لكن أحاول أنقلكم شوية لهدف أريده. ما الذي حصل؟ توجهنا إلى المبنى المجاور الذي كان قريبا من الحادث، انقشع الغبار، تبين الموضوع. شاب للأسف لما يقطع القلب من شبابنا من أبنائنا، دخله أو اعتنق في هالمذاهب في التكفير والتفجير، وجاء ليفرز هذه الضلالات في عمل إرهابي إفسادي تفجيري في مبنى الأمن العام في الرياض. طبعا قتل في الحادث عدد من الأفاضل المصلين، أسأل الله يتقبلهم في الشهداء. الحادث هذا هو صفحة مضت، ربما أو ليس ربما الأكيد عدد الشباب الصغار ما أدركوه، لكن الكثير منا أدركه. لا أريد إعادة شريط الحادث، لكن من خلال هذا الحادث سأنقلكم إلى منطقة أخرى من مناطق المملكة في موضوع واحد نفس الموضوع. أخرج من محاضرة طيبة مع أحبابي وإخواني في مثل هذا الملتقى المبارك، وأخرج إلى مكان آخر في السكن، وأنا في السكن في تلك المدينة يقابلني واحد من الشباب عند الباب: أنت فلان؟ قلت نعم أنا فلان. قال أنا أبغاك في موضوع يا شيخ ومدري هالكلام. قلت طيب سم آمر. قال بس أنا أشوف أنا عندي لخبطة في راسي. قلت إيش؟ تعرفون لخبطة؟ لخبطة يعني الزيت داخل على الموية والفيوز ملتمسة وفيوز الرأس خربانة، يعني ها خليها يا ربك. فظنيت أنا كالعادة شباب يجون، واحد مدمن، واحد عنده مشكلة مع أهله، واحد مشكلة مالية، مشكلة عائلية، طيب أعطيني مشكلتك إذا استطعت أني أنفعك بشيء أبشر. قال لي لا بس لا تزعل علي. قلت يا أخي لا ما أزعل عليك. قال أنا أحب الجهاد. طيب تفضل. وغيره قال أنا مليت من حياتي، وضع المسلمين اليوم ما يسر. قلت طيب. قال وأنا أريد أن أبذل دمي في سبيل الله مثل الشباب اللي فجروا عندكم في الرياض. هذه ما هي حبوب ولا حشيش، هذه أرواح. أنا في وقتها شفت يعني معليش بعض المواقف شبابنا. شوف إخواني يشوفون نصيحة لإخواني، أنا أشوف أمامي مجموعة من الفضلاء المربين الأساتذة الفضلاء، يا مشايخنا يا فضلانا، يجيك الشاب يعطيك كلمة قوية اهدأ. قال لي جاوبني. قلت ما جاوبك، أعطيني أنت أفدني أفادك الله. من معلوماتها يجبتها وبأي شكل تبغى تبذل دمك في سبيل الله وكيف ومنين جتك المعلومات، وعطني تفاصيل. الموضوع ما هو بسيط أني أعطيك والله أقول لك يجوز ولا ما يجوز. أنا أقدر أقول لك كلمة وامشي وأبشر على خشمي. أبشر والله، احنا درسنا الماجستير في فقه الجهاد في الفقه، والله ما أقول لك إلا ما أدين الله سبحانه وتعالى به، لا أجامل فيه دولة ولا فردا ولا جماعة، بس أعطيني اللي عندك بكل صراحة وأبشر على خشمي. قال لي طيب. وأنا كذا وأنا طيب السياسة الشرعية، الولاية، البيعة، العهد. قال لا مبيعين احنا ناس ثانيين ومدري ايش دخل في متاهات. المهم الشاب ما يفقه والله والذي نفسي بيده، مسكين ما يفقه شيء في قضايا السياسة الشرعية ولا فقه جهاد ولا علاقات دولية ولا مدري مين ولا تو شاب صغير. أنا أعطيه 18-19 سنة. قلت له طيب أنا الآن استمعت لك، أنت الآن مقتنع ولا مو مقتنع؟ وين وصلت؟ أي درجة؟ قال والله في أشياء مقتنع فيها وفي أشياء في لخبطة. رجعنا للخبطة مرة. قلت طيب منين أخذتها؟ قال من الإنترنت، منتديات، منتدى سمالي منتديات معروفة يعني في كتاب. قلت منهم الكتاب هذولي؟ قال والله بس يعني صراحة يعني في أشياء مقنعة. قلت طيب مين مشكلة خليك خلاص هذا اللي عندك. قال هني. قلت شوف أولا أنا أهنيك على فدائيتك وهالروح اللي تتمتع فيها. والله يا أخي الناس اليوم في غفلة ودين الله عز وجل غالي عندنا، والله أرواحنا كلها فداء لله عز وجل وفي في سبيل الله، ما عندنا مشكلة. أنا أهنيك أنه شاب مثلك في أول شبابه يبغى يتخلص من حياته اللي هي أغلى شيء عنده في سبيل الله. هذا ليه؟ أنك تحب الله، والله أنك تحب الله، ما أقولها مجاملة لك. لكن بعد إذا قلت لكن عاد حط 100 خط، اضمن لي أنك عملك يكون في سبيل الله، والله أنا وياك مع بعض نروح. اضمن لي أنه في سبيل الله، يمكن في سبيل الشيطان يا أخي. كيف أعرف أن عملك هذا شرعي؟ قال الكتاب والسنة. قلت ممتاز، القرآن موجود وصحيح البخاري ومسلم موجود، خل طلع لي آية ولا طلع لي شيء يدل على أنك تفعل هذا العمل من تكفير أو تفجير أنه حلال. أنا معك. قال يعني العلماء؟ قلت يعني العلماء، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب من العلماء؟ قال لي يا أخي في فتاوى. قلت طيب العلماء كل العلماء أكثر العلماء جمهور العلماء أئمة الدنيا في هذا الزمان. طيب خلينا نشوف وين وصل أي درجة. ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله إيش تقول فيهم؟ هذان الإمامان الجليلان. قال لي والله ونعم. قلت نعم. طيب شك في علمهم؟ قال لا. قلت كويس الحمد لله. شك في صدقهم؟ يمكن ابن باز يلعب علينا يا أخي ما يجهر بالحق ولا ابن عثيمين رحمهم الله وحاشاهم عن ذلك. أقول من باب التنزل تخاف أنه عنده علم بس؟ قال لا والله يا أخي إلا ابن باز يا أخي ابن عثيمين. قلت والله أن يقف ابن باز وابن عثيمين أمام الله عز وجل يوم القيامة خصوما لك إذا اختلف العلماء من تتبع؟ قال ها ما تبرى ذمتك أنك والله تلقط فتوى من مجهول أو حتى معروف خالف العلماء كلهم وتقول لي والله عندي فتوى ما يصلح هذا. بدأ يقتنع. لما بدأ يقتنع كويناه كوية. قلت شوف والله شوف الأرواح والدماء التي سقطت في الأعمال والله يا حبيبي يتعلق الواحد منهم في رقبة يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا ليه قتلني ليه تقتل الناس ليش أرواح الناس رخيصة عندك. فالأخير بعد نقاش طويل أنا اختصرت لكم اليوم كثيرا مما دار بيني وبين الشاب نقاش طويل. قال لي والله أنا خلاص استويت. قلت الحمد لله وأسأل الله لك الهداية والله يدلنا وياك على الحق. كم من مريد للخير والحق لا يصيبه. قال إيش تنصحني؟ قلت أنصحك اللي أوصلك إلى هالمراحل هالمنتديات المشبوهة وهالجلسات الحمد لله جلسات شبابنا الطيبين وهالملتقيات وهالمخيمات وهالمحاضرات ومشايخنا اللي يعملون في الظاهر الحمد لله روح اشتغل معهم اشتغل في الدعوة إلى الله على بصيرة اطلب العلم الشرعي احضر دروس العلماء مشايخنا موجودين والدعاة ومحاضراتهم مكاتب الدعوة موجودة الخير موجود في هالبلد تبغى علم تبغى دعوة تبغى إغاثة تبغى بر تبغى تساعد الناس كن عنصر طيب عند مع الناس واترك التي واللتية هذه بنيات الطريق هذه اللي فيها اتركها. الله لن يسألك عنها والله لن يسألك الله ليه ما رحت تسوي عملية ولا مع فلان ولا بس بالدس مع فلان وعلا. الحمد لله فتح الله عز وجل على هذا الشاب وبشركم ما طلع من عندنا إلا وهو مرصص ترصيص كامل بفضل الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من أن نرى أنفسنا شيئا أمام هالمواقف وغيرها مواقف كثيرة مع بعض الشباب الذين ربما تلطخوا بها الأسباب. أنا والله نصيحة أنا والله رسالة عاجلة أنا والله يا أخواني أقولها نصيحة لشبابنا يا شباب يا أحباب أرجوكم عندنا نقص وقصور في البلد عندنا الدولة عندها ما عندها أنت في بيتك عندك ما عندك من التقصير كلهم في تقصير. السبيل والمهم كيف نصلح دون إفساد كيف الناصح يجب أن يكون هناك إنكار وتجريم لها الأعمال تيارات التكفير والتفجير والإفساد هذه يجب أن ما نجامل فيها أيا كان من تبناها يجب أن يكون هناك تعاون مع الجهات الرسمية في هالجانب حتى نحفظ شبابنا نقولها والله ديانة لله. يجب أن يكون هناك حوار في الأسر ويكون هناك طرح لهالموضوع بأسلوب محبب للشباب. يجب في هالموضوع أن يسعى في الإصلاح كل فيما يخصه مع جمع الكلمة وعدم تفريق الصف مع السمع والطاعة لولاة الأمر والرجوع للعلماء وهذا هو العصمة. وإن كان بعض الناس يقول يعني نبغى نصلح البلد في يوم نبغى شيء لا ما يصلح إثارة الناس وبث الفتنة والفرقة مفاسدها أعظم من مصالحها. رسالة لشبابنا أرجوكم مع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ومع كثرة ما يرد لشبابنا اليوم من أفكار وتنظيمات وتعالوا نطلع مظاهرة ما نطلع مظاهرة مين يا حبيبي هل هو ديانة لله ولا بس كده طيش وتعالوا نسوي لنا تجمع نسوي لنا كده. اتق الله ولا تفتح على الناس بابا تفسد فيه أكثر مما تصلح أو زعموا أنك تصلح فيه. أسأل الله يحفظنا وياكم بحفظه. وفي المقابل أحذر شبابنا من التيار المقابل يعني لا تكفير وتفجير ولا ليبرالية وعلمانية وتغريبية كن وسطيا على معتقد أهل السنة والجماعة معتقد السلف الصالح على حب لبلدك وعلى حب لعلمائك ولاة أمرك ومناصحة إن وجدت تقصيرا. بعض الشباب دخلونا في متاهات وأصبح ينابذ الدين العدا ويتكلم على العلماء وربما يتسلط أو نسأل الله العافية بعضهم سب الله عز وجل ورسوله وتهكم في دينه ودخل في تيارات حرية ولا دينية نسأل الله العافية والسلام. فالعصمة أيها الشاب في الوسطية، لا يمين ولا يسار، خليك في الوسط، خليك مع أهلك أهل وعلى معتقد سليم، وحافظ على توحيدك ولا تغامر بعقيدتك وتوحيدك في مثل هذه التيارات. قبل أن ينتهي الوقت، مدام ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي وهي ضروري أن نطرح شيئا منها اليوم، أحذر الشباب والفتيات أخواتنا من يستمعون إلى كلامي أو يشاهدون عبر البث الفضائي، يجب أن يكون التعامل في وسائل التواصل الاجتماعي بحذر. عدم الموثوقية موجودة، بث الإشاعات والمرجفات موجود، أحيانا الابتزاز للمرأة المسلمة موجود. أقولها وأنا أتذكر موقف لأخت اتصلت علي قبل فترة، قالت أنا مشرفة في إحدى المنتديات، في أحد المنتديات. طيب، قالت والله المشرف تواصل معي عن طريق الخاص وقال لي لازم أسوي لك حماية للحساب وأعطيني رقم الحساب وأعطيني البريد الإلكتروني والرقم السري وما أدري إيش، وأعطيته. قلت وأنت أعطيتي؟ قالت نعم أعطيته. قلت بعدين؟ قالت والله يا أخي اختلف الوضع لما أخذ الأرقام ودخل على بريدي وجد رسائل لأهلي وأشياء وصور وأصبح يهددني ويبتزني في هذا الموضوع. يا أختي الكريمة، معليش يا إخواني أنا أقول بعض الناس مثل اللي يروح يعني يعطي عدوه الحبل حتى يخنقه أو يعطي المجهول، ليه تعطينه البيانات وليش تتعاملين بالثقة الزايدة؟ معليش اسمعوه لي على الكلمة سذاجة. يجب على المرأة المسلمة أن تتحفظ وتعرف أنه الإنترنت عالم مجهول إلا الموثوق وهو قليل، فلا تتعاملين مع ناس مثل هذه الطيبة الزايدة والسذاجة. أحذر الشباب من بعض المنتديات وبعض حسابات تويتر وحسابات التواصل الاجتماعي التي تبث المرجفات. أختم بموقف سريع. أخت فاضلة قبل سنتين تقريبا أو ثلاثة اتصلت بي وقالت الحقني. ليه؟ والله أنا ضحية منتدى ليبرالي وسمتوا لي وأصبحت بعد نقاش طويل، الآن انتهى الوقت، خلاصة ما خرجت من المرأة والله أنك ترأف لحال المرأة أن يكون عندها تخبط في القضاء والقدر وفي العقيدة حتى أصبحت تشكك في دينها وعلاقتها بربها. النصيحة في ختام هذا الكلام أن نتقي الله عز وجل في هذه الوسائل الجديدة، نستفيد منها بالخير، نبث الخير، نكون إيجابيين في هذا الجانب ونحذر ما فيها من الشر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويصلح شبابنا وبناتنا، إنه جواد كريم. شكر الله لكم حضوركم حسن استماعكم، وأشكر الإخوة القائمين في مدينة الشبابية في جدة هذه الجهود المباركة، وأسأل الله يبارك فيهم وفيكم وفينا جميعا ويستعملنا في طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إذن أيها الأحبة الأفاضل، نشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى سعادة الدكتور سامي الحمود على ما قدم وهذه المواقف الشبابية التي أكيد فيها كثير من العظة والتأمل. الآن أيها الأحبة ونحن في ختام فعاليات هذه الليلة المباركة من فعاليات ملتقى المدينة الشبابية بجدة، لعلنا نستضيف جمعية رائدة في محافظة جدة ونحن نحاول أن نبرز دور المؤسسات المجتمع المدني في هذه المحافظة المباركة. لدينا الأستاذ فارس السلمي من جمعية كفى لمعالجة مدمني المخدرات والتدخين. أستاذ فارس أهلا وسهلا بك.
حياك الله وبياك، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا الملتقى ملتقى مبارك وأن يبارك في جهودكم ويجعل ما تعملون في ميزان حسناتكم جميعا.
بارك الله فيك أستاذ الفاضل. جمعيتكم كان لها اسم سابق أذكر وتغير الآن إلى مسمى كفى، لو تعطينا نبذة أولا عن المؤسسة والجمعية.
طيب، أول شيء يعني جمعية كفى، هذا مسمى كفى، مسمى طبعا أحدث في الأيام يعني السنين هذه الأخيرة طبعا لو نظرنا في الشعار، شعار كفى، هو عبارة عن كف، كف ممدود كذا، كأنه يقول للمدخن أو اللي تعاطى المخدرات كفى توقف، ونحن بإذن الله نكون في عونك ونساعدك بإذن الله. طبعا نشاط الجمعية هو على شقين، تدخين ومخدرات. من أراد أن يقلع عن التدخين فلدينا عيادة، ومن أراد أن يقلع عن المخدرات لدينا كذلك برنامج تأهيلي متطور، فريق علاجي متخصص في علاج الإدمان، ويعني بكل سهولة وكل بساطة وبكل سرية. يعني
أستاذ فارس، لعلنا نسأل عن مدى السرية لمعلومات المتعالجين والمتعاطين معك.
طبعا هذا الأمر هو مبدأ من مبادئ الجمعية، ومبدأ من مبادئ العلاج ككل في أي مصحة أو أي مركز يعالج عن التدخين أو المخدرات. تعرف هذا الأمر يعني حساس جدا، خصوصا كثير من الشباب وكثير من الفتيات كذلك وقعوا في هذه الدائرة ويريدون سرية يعني تامة. وهذا مبدأ عندنا، لا يمكن أن يعني أن نتخلى عن هذا المبدأ لكي نساعد الأسر ونساعد الشباب والفتيات على يعني الخروج من هذه الدائرة.
إذن أيها الأستاذ الفاضل، لعلنا أيها الأخوة المشاهدين أيضا أن نشيع عن أمر سوف تقدمه الجمعية إن شاء الله في الملتقى غدا، وهو فقرة طبية تقدمها الجمعية. لو تخبرنا عن طبيعة هذه الفقرة التي سوف تقدمونها.
طبعا بالنسبة للفقرة التي سوف نقدمها بإذن الله الأيام الجاية، هي يعني تركز على موضوع اللي هو موضوع التعريف بالجمعية ككل عن مرافقها ومناشطها وبرامجها، وبعد كذا ندخل إلى دائرة السمات أو العلامات اللي في الصغر تنشأ من الطفولة، كيفية يعني هذه السمات تدفع أبناءنا للدخول إلى دائرة التدخين والمخدرات، فيبدأ يعني الأب ينتبه لهذه السمات من الطفولة لكي يعدل هذه السمات. بعد كذا ندخل إلى دائرة الاكتشاف المبكر لتعاطي التدخين والمخدرات، كيف نعرف أنه ابني دخل دائرة التدخين أو دائرة المخدرات. والمحور الثالث بإذن الله نوضح كيفية العلاج، علاج التدخين والمخدرات بشكل المتطور والشكل الجديد يعني بحلته بإذن الله.
إذن جهد مشكور ومبارك، لا شك أن التوعية قبل العلاج والتثقيف سوف يكون مفيد لأولياء الأمور وكذلك للشباب مع زملائهم. لا شك نشكرك أستاذ فارس السلمي مدير إدارة الرعاية والتأهيل للمتعافين من الإدمان، شكر الله لك أستاذ فارس.
شكرا لكم ويعطيكم العافية، وأسأل الله أن يبارك في الجهود.
بارك الله فيه وفيكم أيها الأحبة المشاهدين، ونحن في ختام أمسيتنا الرابعة من فعاليات ملتقى المدينة الشبابية في محافظة جدة. أيها الأحبة الأفاضل، غدا بإذن الله تعالى نحن على موعد مع فعاليات جديدة وبرامج متميزة. سوف يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور راشد الزهراني في محاضرة عامة، ندعوكم وندعو أهل جدة ومن يمر بها على زيارتنا ومع أبنائه، حيث أن هناك مخيم مخصص للفتيان فيه كثير من الجوائز وفيه كثير من الفعاليات. أيها الأحبة الكرام، نشكر أيضا الفعاليات الناقلة لهذه الفعاليات، وهي فضائيات دليل الفضائية وفور شباب الثانية وقناة مكة وقناة دليل وقناة القصيم وقناة الدرة وقناة الدانة وقناة الواقع وقناة البرهان. وكذلك نرحب بالمستمعين على إذاعة نداء الإسلام. بإمكانكم أيها الأفاضل مشاهدة فعاليات الملتقى على موقع يوتيوب، والذي يظهر في صفحة ملتقى المدينة الشبابية على الفيسبوك. حتى نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء جديد مساء غد بإذن الله، تقبلوا تحيتي أنا صلاح بابقي، والسلام كل السلام عليكم.
في مدينة أمتي. قيمتي قيمتي في همتي في همتي. مدينتنا الشبابية مبادئها سماوية
مبادئها سماوية.
تزينت العروس بها بحلتها الجمالية
بحلتها الجمالية.
بحلتها الجمالية
الجمالية.
لقد نظمت ألحانا
ورثينا ريحانا.